السلام عليكم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله. طبعا بعد أن انتقل الشيخ من باب العارية إلى باب الغصب، هذا الباب الذي إذا أردنا أن نعرفه فإننا نقول كما سيأتي معنا: أخذ الشيء ظلما ومجاهرة. وهذا هو التفريق بينه وبين السرقة، فإن السرقة هي أخذ الشيء خلسة من حرزه، ومن أجل الحد ينبغي أن تكون فوق ربع دينار. لكن هنا قال: الغصب من الكبائر، أي التي توعد الله تبارك وتعالى عليها الوعيد الشديد يوم القيامة، أجارنا الله تعالى منه ومن أسباب غضبه. الأصل في تحريمه آيات كثيرة، الأصل معنى ذلك الدليل على تحريم الغصب، أولا مثلا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمال لا يؤكل وإنما يؤكل بسببه، يعني ينفق الإنسان المال وبعد ذلك يأتي بالطعام فيأكله. وقد يقول قائل: أنا أخذت ثوبا فلبسته ولم آكله. لا، التعريف هنا لما كان الإنسان يعمل ويأتي في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة في كل موسم بشيء من المال، أغلب ما ينفق هذا المال ينفقه في الطعام والشراب، ولما كان ينفقه في الطعام والشراب صار التعبير عن صرف المال بمسألة الأكل، لأنه هو الغالب في مصاريف الناس. ومعنى ذلك: لا تأكلوا، لا تأخذوا، لا تلبسوا، لا تسكنوا، يعني لا تركبوا، كل ذلك يأتي تحت قوله تعالى: ولا تأكلوا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هنالك أكل بالعدل وهنالك أكل بالباطل. عندما تبيع قطعة أرض دون إكراه ويأتي الآخر فيعطيك ثمن هذا الأرض وأنت تأكل منها وتتصرف فيها، فهذا أكل للمال بالعدل وليس بالباطل. عندما تأخذ المرأة صداقها من زوجها وتتصرف فيه سواء لتزيينها أو لصدقة تفعلها، فهذا أيضا ليس من الأكل بالباطل وإنما هو الأكل بالعدل. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. والمطففين في الحقيقة هم على نوعين، يعني إذا باع فإنه لا يعطي صاحب الحاجة حقه، وهذا ما يحدث كثيرا في كل ما نجد في الأسواق، فإنك لو بحثت عن الأوزان التي تعطى ابتداء من قولهم مثلا: أنا والله هذا الوزن عند التعبئة، إلى غير ذلك، الكلام الذي يجري بين الناس، يعني الناس يريدون أن يلعبوا اليوم لعب كثيرة بألفاظ متعددة. واحد يقول له: أنا أبيع علبة. أخي أقول لك: أعطيني كيلو حلويات، ما بدك أعطيني علبة حلويات. هنالك فرق كبير جدا، لعب كثير صارت بالألفاظ، كلما جئنا نتكلم معهم بشيء يتكلمون بشيء آخر. إن هذا الوزن إذا لم يوافق اللفظ قال كيلوغرام، معنى ذلك ينبغي أن يأخذ صافي كيلوغرام تام، وإلا كل شيء أخذه غصب. ويل للمطففين، هذا طفف، كيف طفف؟ أخذ من الناس جهارا. كيف أخذ جهارا؟ دفع له قيمة لم يوفيه القيمة، أو العكس، إذا أراد أن يشتري جعل ذلك الميزان بصالحه. فينبغي أن يكون البيع والشراء في درجة واحدة من العدل، حتى صار بعض الناس ممن رأيت بعيني أنه يوجد في محله ميزانان قد لعب بأحدهما، واحد للبيع وواحد للشراء، إلى هذه الدرجة. والأمور واسعة جدا في مسألة الميزان، ولذلك لم يذكر شيء في القرآن الكريم في البيع والشراء والغصب كما ذكر الميزان وإقامة الحد. ويل للمطففين، والدلالة منها في غاية المبالغة. وأما السنة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدا، ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى: إن دماءكم وأموالكم، هنا كلمة أموالكم، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا عندما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفي أيام عيد النحر كان يتكلم بهذا الكلام، هذه الخطبة التي أرسى فيها قواعد الإسلام. وحد الغصب، معنى الحد التعريف، كيف تستطيع كل شيء يدخل تحت هذا التعريف يسمى غصبا. وحد الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، أخذ الشيء، أولا قال ظلما، يمكن أن يكون عدلا، ك كتابي أمامك فأخذت الكتاب، هذا الكتاب عندما أخذته منك أخذته عدلا لأنه كتابي، فلا يدخل تحت شعاري أو حدي الغصب. عندما أخذه خفية لا يسمى غصبا، وإنما يسمى مثلا اختلاسا، سرقة، ولذلك سيأتي الفرق. قال الشيخ: إذن لابد أخذ الشيء بظلما مجاهرة، فإن أخذه سرا من حرف مثله جاء خفية وفتح الصندوق وأخذ المال أو أخذ الشيء أو أخذ الثياب، عند ذلك يسمى سرقة، ما عاد اسمه غصب، لأن الفرق ما بين الغصب وما بين السرقة أن الغصب يعزر عليه الحاكم، والسرقة يقطع فيها اليد، فيها حد من حدود الله عز وجل. وإن أخذه مكابرة، قطع طريق، رفع السلاح، استخدم القوة، عند ذلك يسمى محاربة. هؤلاء الذين ذكرهم ربنا في القرآن الكريم وسماهم الذين يسعون في الأرض فسادا، هؤلاء طبعا على عدة أقسام، إما أن يقتلوا وإما أن يخيفوا وإما أن يسلبوا، لذلك هنالك أقسام. جزاؤهم الأعلى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، طبعا إلى أن مثلا هنالك حدود باختلاف ما فعلوا، طبعا هذا ذكرناه في باب قاطع الطريق. وإن أخذه استيلاء هكذا بشيء معين بحيلة، عند ذلك يسمى اختلاسا. وإن أخذه ممن كان مؤتمنا عليه، مثلا شريك مع شريكه، شريك يأتمن على شريكه، فأخذ الشيء منه دون أن يشعر وهو أمين على هذا المال، كما أن المرأة أمينة على مال زوجها مثلا، عند ذلك يسمى اختلاسا أو خيانة. إذا أخذه ممن كان مؤتمنا عليه يسمى خيانة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي. إذا هذا هنالك حد في اللغة يكون أكبر، الحد في الشرع يكون محصورا أكثر، هو الاستيلاء على مال غير الغير. إذا أي مال يكون ليس بمالك، ولكن عندما أخذته أخذته على جهة التعدي لا على جهة إعادة الحقوق. مثلا أنا قيم مسجد، رأيت إنسان يحمل مثلا سجادة من المسجد، أخذتها منه، فهذا ليس على جهة التعدي، وإنما هذا على جهة إعادة الحقوق إلى أهلها وأنا مسؤول عنها. رأيت يأخذ مال يتيم وأنا مسؤول عن هذا اليتيم، وعينني القاضي مثلا وليا عليه، فهذا لا يسمى عدوانا ولا يسمى تعديا على مالي، لا يسمى تعديا، كذا قاله الرافعي وفيه شيء. من أين جاء هذا الشيء الذي علقوا على الإمام الرافعي فيه؟ قالوا في هذا الشيء لأنه قال هو الاستيلاء على مال الغير. أحيانا هنالك أشياء لا تسمى مالا، واحد عنده كلب حراسة فجاءوا فأخذوه منه، هذا لا يسمى مالا. ماذا يسمى؟ يسمى اختصاص. واحد عنده كم من الزبل مثلا من أجل أن يسمد فيه الأرض الزراعية، هذا لا يسمى مالا، لأن المال هو الذي يباع ويشترى، وهذا لا يباع، وإنما يقال فيه ارفع يدك عن هذا وخذ ما شئت مثلا، فهذا لا يسمى بيعا. ولذلك علقوا على تعريف الإمام النووي، فقالوا على الإمام الرافعي، فقالوا الاستيلاء على مال الغير. ولذلك قال الإمام النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. فكلمة حق تشمل المال وتشمل الاختصاص. انظروا إلى هذه الدقة في التعاريف الفقهية التي كان العلماء يذكرون. عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير، لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب لأنه نجس لا يباع، والزبل كذلك، وجلد الميتة لأنه لا يصح بيعه قبل دباغه، والمنافع أحيانا لك منفعة في جلوس في مكان معين فاغتصب ذلك المكان منك، والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد. مثلا في المسجد المباح هو كل مكان في المسجد مباح، والأولى فيه لمن سبق إليه. من سبق إليه، أنا ما لي مكان والله خلف الإمام إلا إذا جئت مبكرا وجلست في هذا المكان. ولذلك الحق لمن جاء مثلا أولا فجلس فيه. فإذا جلس واحد سابق ثم آتي إليه، قم هذا مكاني، شو معي طابو أنا في هذا المكان، هل أملك هذا المكان، هل هذا المكان يختص بي؟ من الممكن أن يكون هذا المكان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما نعلم الذي يريد أن يقف خلف الإمام ليأمكم أقرأكم، وعند ذلك بعد أن يكون يلي الإمام أولي الأحلام والنهى، لا يقف مثلا ولد صغير إلى غير ذلك، نعلمه، لكن هو حق حق له، ولكن هذا الحق نعلمه كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان صغار الصحابة، أحد صغار الصحابة إلى يمينه وقد شرب، وقال له لو تركت فضل الشراب لأبي بكر وعمر وكانوا بعده، فقال والله لا أوثر، لا أوثر يعني بالمكان الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن على أحد، إذن هذا المكان الشيء أحق لي أنا. لماذا؟ لأنني جلست في هذا المكان، وفي هذا المكان كان فضل شراب النبي عليه الصلاة والسلام لمن يكون على يمينه، فكنت على يمينه فلا أثر أحدا. أريد أنك على فمي على المكان الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام فمه في الإناء وأشرب من فضل شراب النبي عليه الصلاة والسلام. كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد. واحد في الطريق جلس في مكان مثلا حذائك بسيط، يجلس في مكان، يأتي واحد قم من هذا المكان، هذا مكاني، من أين كان مكانك؟ هذا مكان عام والأولى فيه لمن أتى وسبق إليه. كذلك في المسجد، فلا يقول أن إنسان في المسجد هذا مكاني. نعم. واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم. يعني في عنا مسألة، الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعيد العزة للمسلمين، أخذ بعض الحربيين مال مسلم، فجاء مسلم آخر بالقوة والسلاح فأخذ منه هذا المال ليعيده إلى صاحبه. مثلا احتل بيت من البيوت فأخرجه قهرا من هذا البيت ثم أعاد البيت للمسلم، هل هذا يسمى غصبا ولإعادة حق؟ لا، هذا إعادة حق فلا يسمى غصبا. أو من غاصب مسلم على وجهه، مثلا جاء مسلم ولكنه عصى الله سبحانه وتعالى فغصب دارا أو أرضا أو دكانا أو مكانا من مسلم، ورفع الأمر إلى القاضي فالقاضي أخرجه قهرا، هذا هل يسمى هذا غصب؟ لا، هو الغاصب وإنما أخرجناه من الغصب. ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا. أعطانا أمثلة الشيخ، فلو جلس على بساط الغير، يعني لنفترض كنت في مكة وجعلت سجادة صلاة لتصلي عليها، فجاء إنسان فوقف عليها، هل يسمى غصبا؟ نعم يسمى غصبا، لا حق لك بالوقوف، المكان واسع فلا يحق لك أن تجلس عليها وصاحبها ينظر إليها، فهذا المكان وضعه قد يكون قام للشرب وبعد ذلك أن يعود، فأنت تترك ذلك المكان. فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب. مثلا في سطل موجود وصاحبه راح يستطب مثلا يقضي حاجة، لقيته على مثلا طرف النهر أو طرف البئر فأخذته ثم أخرجت به، ما نقص السطل شيء، يسمى غصب، غصب منفعة، لأن هذا قد يقابل بأجرة. لو قال أنا أريد، قال أريد أجرة على كل سطل تقترف فيه مثلا بدينار على سبيل المثال، عند ذلك يكون قد غصب هذه المنفعة أم لا، فلا يجوز له أن يغترف بالآنية إلا بإذن صاحبه. قال وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد. يعني في الحقيقة نستطيع أن نقول الغصب أحد نوعين، إما أن تنتفع أنت بالمغصوب أو أن تمنع صاحبه من الانتفاع به، فعلى الحالتين يسمى غصب. ولو دخل دار وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصبه. أنا صاحب البيت، أخرجني من البيت، الآن أنا إلي حق السكنة في البيت، حق الارتياح في البيت، فمنعني من الراحة في بيتي وأخرجني في هذه الفترة التي أخرجني فيها، حرمني من حق، اسمه غاصب. نعم. وكذا لو ركب دابة الغير، لا دابة، حمار مثلا، حصان، سيارة، قطار، دراجة، شبنا مسكليت على باب الجامع، نحن ناخذها نوصل نجيب الخبزات فيها ونرجع، اسمه غصب. قال أنا ما سويت فيها شيء، فقط جئت بالخبزات فيها ورجعت، يعني يعلم السماح، لا غصب، هذا يسمى غصب. دراجة، يعني أي شيء، هذا لا يجوز. عربة أخذ استخدمها ثم أعادها، قد يحدث هذا في المحلات كثيرة، في محلات كل محل فيه عرباء، هل عرباء؟ طلع ملأ صاحب أخذناه ورجعنا، اسمه غصب. نعم غصب. وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها، ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغصب. ما هو الفرق الآن هنا؟ قال دخل دار الغير، أحيانا أخواننا دور الناس لا يمكن أن تدخل إلا بالاستئذان، لكن أحيانا جرت العادة في بعض المناطق أن الإنسان إذا لم يجد صاحب البيت فإنه ينتظره. نبدأ هذا ببيت الشعر عند البدوي، فإذا وصلت إلى بيته لا يمكن أن تقف في حرارة الشمس، ويعلم أن هذا منزل الضيفان، فتجلس عليه تنتظر صاحب البيت. بالأصل صاحب البيت لو وجدك خارجه فإنه سيحزن كثيرا، عند ذلك هل يعتبر هذا الآخذ غاصبا؟ لا، لا يعتبر غاصبا. أما إنسان قال والله ما لقيته، دفشت الباب، كسرت القفل ودخلت، يعتبر غاصب؟ نعم يعتبر غاصب. ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب، بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك. يعني مثلا في بيوت الآن موجودة بدون أبواب وليست مسكونة، وقد علم هو من صاحبها أن صاحبها قد عرضها للبيع، بناء موجود على العظم مثل يقول الآن أو في طور الإكساء، فدخل إليها ثم نظر، أي غرفة، غرفتين، ثلاثة، تصلح لي حتى أذهب لأساوم صاحب هذا البيت على الشراء، فهذا النظر في البيت والنظر فيه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وإحصاءه ومساحته إلى غير ذلك، هل يعتبر خيانة؟ لا، لا يعتبر، لأن الأصل لا يمنع الناس من الدخول إلى مثل هذه الأماكن، خاصة له غرض صحيح، حتى لا يكلف الشخص أن يأتي ويعلم أن هذا المكان مفتوح، عند ذلك ينظر إليه، فهذا لا يسمى غصب. ولو دفع إلى عبد غيره شيئا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه، نعم أيضا يسمى ذلك غصب. يعني هذا ما يحدث اليوم، ما في عبيد بيجي لعند الصانع تبع، طيب أنا صانعي طول نهار أعطي إجرة 200 ليرة في كل يوم، يجي جاري الله يرضى عليك تعال وصلني شغلي خذ لك 25، أنت غصبت وقتا يستطيع صاحب هذا الصانع معلمه أن ينتفع به، فقد أتعبته أحيانا ولو أعطيته مانا، لكنك غصبت حق مين؟ أدخلت حق إلى حق آخر. طبعا بخلاف ما لو كان الناس عادة من الجيران من يعني يعتبرون ذلك مثل حتى لا يمنعون الماعون عادة يكون بينهم، لكن عادة يكون عن إذنك، هل تسمح لنا بصانعك؟ ومع ذلك يقوم بإكرام الصانع زيادة، فقد أخذ السماح من معلمه ومع ذلك أزى إليه معروفا فأعطاه شيئا من المال أو لم يعطه، فهذا من باب التعارف ما بين الناس، فعند ذلك لا يسمى غصبا. أما أخذه دون علم سيده وبعد ذلك دفع له أو لم يدفع فهذا يسمى غصبا. قال القاضي حسين: يكون غاصبا وطرده فيما إذا بعثه في شغل. وقال البغوي: لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المرء. يعني إذا كان هذا الرجل حرا، معنى ذلك الرجل الحر الذي يعمل عند إنسان ثم يذهب ليعمل ضمن الوقت عند إنسان آخر، فالغاصب في الحقيقة مين؟ هذا الحر الصانع. أنت تعرف نفسك، إذا قلت لك: لا يا أخي أنا أعمل عند فلان، إذا كنت تريدني فاطلبني من فلان، شيء جميل جدا. عند ذلك هذا الصانع يجب أن يكون فقيها في هذه المسألة حتى لا يتصرف فيأخذ من حق سيده شيء. أما أحيانا يخاف، كيف يخاف؟ مثلا قد يكون إنسان كالصغير، والإنسان مثلا اليوم يأتون ببعض العاملات إلى البيوت، اليوم درجة هذه العادة، وصارت المرأة لا تحب أن تأخذ الأجر على خدمة بيتها وزوجها من الله عز وجل، فحولت ذلك إلى الخادمة، يعني وكأنها تظن بثواب الله سبحانه وتعالى وإقامتها على بيتها. عند ذلك هذا أي واحد مثلا ربما من الإفعال كذا، فتخشى فتحسب أن الأمر قد وقع عليها، عند ذلك هل تعتبر هي غاصبة أم الذي استخدمها كغاصب؟ هي لا تعلم أنها غاصبة، هي تعلم أنها تنفذ الأوامر وفقط. عند ذلك الذي طلب منها ويعلم أنه لا حق له في هذا الطلب يسمى غاصب، لأن هي من طبيعتها أنها دائما تستجيب للأوامر، نعم نعم لا تعرف لا. ولذلك ضرب الشيخ مثلا فقال: كالصغير والأعجمي، يعني الذي ربما أعجمي معنى ذلك لا يفهم عليك في لغتك، فهو صاحب لغة أخرى، ولذلك أي إشارة يحسب أن الأمر متوجه عليه ويخشى أن يفصل من العمل بسبب ذلك فيستجيب. عند ذلك وعبد المرأة، كل ذلك وعبد للمرأة، ثم جاء زوجها يطالب هذا العبد بشيء، طيب هذا زوجها أجيبه أم لا أجيبه؟ هي تجيبه، قد يحدث عنده ارتباك في هذا الأمر. ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه؟ أخواني، قال رد ما، وما تستخدم للعاقل ولغير العاقل، يعني ولذلك أي شيء سواء كان متمولا أو غير متمول، يعني من جملة الغصب يبدأ الغصب، يعني أحيانا بالسوق ترى بعض الناس حاطط عرباية تراني بزر أسود، تيجي امرأة مستورة كذا، بيجي واحد شاب مارق بالطريق، بيجي عتاد ما بكي إلا بياخذ له حبة بزر وبياكلها، كل حبة بزر أكلها واحد من الناس في الطريق اسمه غاصب، غاصب حبة بزر واحدة، نعم غاصب لا يزول. طيب سيارة ماشية ومحملة أش تبع الأشياء، في واحد قطع شئبة أش نكش فيها أسنان، وغاصب غاصب غاصب لأنه أخذه بغير حق. بينما لو كان بعض الأشياء وقعوا في الأرض وعادة الناس لا يعودون لالتقاطها فأخذ منها لا يعتبر غاصب لأنه تركها ولم يريدها، هذا هو الفرق ما بين المسألة. مهما قل شيء، عنبة غصب، حبة ذرة غصب، ورقة صغيرة نكش فيها أسنان غصب، يعني هذه الأشياء الغصب بابه واسع. إذا أي شيء فيسمى غصبا سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، إذا كان كذلك فيجب عليه أن يرده لصاحبه، أن يرد هذا المغصوب. أحيانا قيمته بسيطة ورده عظيم، يعني مثلا أنت كنت لنفترض في مكة فغصبت في مكة شيء يساوي 5 ليرات سورية، وبعد ذلك تريد أن تعيده تكلفك الإعادة إلى هناك 10,000 ليرة سورية، فيجب عليك أن تدفع 10,000 من أجل أن تعيد ما قيمته 5 ليرات. وإن كبرت مؤنة الرد فالغصب يجب عليك أن ترده إلى مالكه. ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه، وهو معنى قول الشيخ أخذه بأخذ برده أو أخذ برده للأحاديث الواردة في ذلك. ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب، قال هذا الناس أخي حتصدق أنا حتصدق على روحه، لا حتصدق، لا، من كلفك في ذلك عليك أن ترد إليه أو إلى ورثته، نعم، إن كان ميتا. كما لو غصبه شيئا بمكة ثم لقيه بمكان آخر بعيد يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله، وهذا لا ينازع فيه. مسألة ما في حكي فيها، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، أنك ينبغي عليك أن تذهب بالمغصوب وتوصله إلى صاحبه ولو كلفك أضعاف قيمة هذا الشيء. وكما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك كذلك يخرج بالرد إلى وكيله. يعني الإسلام شجع على مسألة الرد، قال أنا غصبت من الدكان الفلاني، هالدكان صاحبه أبو سعيد وعنده صانع اسمه محمد، هذا اسمه وكيل الصانع، ببيع وبيشتري مكانه، فأخذ شيء وألقاه مثلا أين مثلا هذا لكم، لمن؟ للصانع، ولو لم يعرفه، المهم أنه رده إلى الصانع أو رده إلى من؟ يعني هذا الوكيل أو إلى صاحب الشيء، عند ذلك يبرأ، نعم يبرأ. وكذا لو وضعه بين يديه يبرأ دون أن يقول شيء، نعم. وكذا لو كان دابة فأدخلها إلى الإسطبل لكن شاهدها صاحبها، شو الفرق بين شاهدها صاحبها ولم يشاهدها؟ مو شرط السينما، لما يشاهدها فيعلم ان هذه الدابه المغصوبه عادت قدم لها طعاما وشرابا، اما بيعرف ما في غيرها البقره، واحد غصبها، معنى ذلك الاسطبل فاضي فارغ، عند ذلك لا يذهب لا لاطعامها ولا لشرابها فتموت، عند ذلك كانه ما ردها. اذا يجب عليه اذا ردها الى مكان قد اخذها منه ان يعلم صاحبها بدخولها أو بمشاهدتها، وإلا كأنه لم يردها. نعم. ولو غصب العين المودوعة من المودع أو من المستأجر أو من المرهون عنده ثم رد إليهم برئ على الراجح لأن يدهم كيد المال. أبو ياسين مستعير مني الكتاب، جاء فلان فغصب الكتاب من أبو ياسين، لكن أبو ياسين ليس مالك للكتاب، لكن الغاصب أعاد الكتاب إما لي وإما لمن؟ لأبو ياسين، عند ذلك يعتبر عائد فلان مستأجر من الكتاب فأعادها إلى المستأجر، هذا المودع مستأجر مستعير، كل ذلك يبرأ بالإعادة إليه. وقيل لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك، الحقيقة لا يبرأ بالرد إلى من؟ لأن المالك بالنسبة للمستعير المستعير ضامن، فرط أو لم يفرط، لذلك المالك سيقول للمستعير أعطني القيمة، فبدل عن القيمة عندما يعود إليه الغصب يعيد إليه الكتاب ثم يقول أعطني القيمة التي دفعتها مقابل أنني فرطت في كتابك وقد غصب مني. نعم. ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوم ثم رده إليه هل يبرأ وجهان؟ يعني صورة واقف واحد عم يبيع وعنده 10 أشخاص عم يبيعهم، لنفترض عم يبيع قمصان، فرفع أحد الناس قميص ليرى لونه وقياسه وكذا ويفاصل عليه تقريبه، هذا ماذا يسمى سائم، يريد ثوب، يريد المفاصلة بيع والشراء، فجاء إنسان من الطريق وأخذه هكذا منه جهرة وركض به، الآن ممن غصبه؟ غصبه من مالكه أم من المستام؟ الحقيقة من المستام، لا يستطيع الآن صاحب المحل صاحب الحاجات أن يذهب وراءه لأن عنده 10 من الزبائن قد تضيع كل هذه الأموال، فيضطر أن يقف ولا يذهب وراءه. طيب إذا نظرنا أن المالك الآن فيقول للمستعان: أنت أخذت مني قميصا، أعد لي القميص أو تلحق أنت من أخذه منك. وعند ذلك أخذ منه القيمة، صار القميص حقيقة لما؟ للمستعان. ولذلك صار على الغاصب أن يعيد إلى المستعان أم إلى المالك. أما إذا كان الغاصب المالك لم ينظر إلى هذه المسألة ولم يعني يعاقب أو يراجع المستعان، فبقي القميص على ملكه، عند ذلك يعود إلى من؟ إلى المالك. لذلك قال: ثم رده إليه هل يبرأ وجهان. عرفنا كيف قسم الوجه، ذكرهما الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرهن. نعم. ولو رد الدابة إلى الإسطبل أو الدار في حق أهل القرى ونحوهم، إن علم المالك بذلك، إن علم المالك بذلك، فإن لم يعلم بأن كيف يكون تفصيل، إما بأن رآها أو أخبره ثقة. يعني اليوم بدأ إخبار الثقة، دقل له تليفون، ها؟ مو شرط يكون عنده كاشف من مكان عام، قال له: ترى البقرة التي غصبت من عندك الآن موجودة في الإسطبل، هل يكفي؟ نعم، علم أم لا؟ علم، مثلا سوراني، أو أخبره ثقة، مثلا جاره إسطبله إلى جانب الإسطبل، قال: يا أبو فلان مبروك البقرة اللي غصبت عندك رجعت لوين؟ مثلا للإسطبل، عند ذلك هل يبرأ الغاصب؟ نعم يبرأ. وإن لم يعلم حتى شردت، خرجت مرة ثانية ولم تعد، لم يبقى. كذا نقله الرافعي عن المتولي في آخر الباب وأقره. واعلم أنه كما يجب رد المغصوب، التي عندنا مشكلة ثانية، المغصوب له توابع، مثلا غصب دجاجة، هذه الدجاجة في كل يوم كانت تبيض، هذه زيادة منفصلة بيضة، في خلال أسبوع ضابط سبع بيضات، السبع بيضات ملك لمن؟ لفعل الغاصب بأن يرد الدجاجة والبيضات إلى من؟ إلى المالك معه. هذا كذلك يجب أرش نقصه، كان هذا يعتني برأس غنم عنده، عندما أخذه كان يساوي 5000، وعندما أعاده صار يساوي 4000. السبب أصابه زال، ما أطعمه بشكل جيد فأصابه. هل فرق ما بين السمين والنحيف؟ كان الألف يعيده ويدفع معه ألف آخر. كذلك يجب أرش نقصه، ولا فرق بين نقص الصفة ونقص العين. مثال نقص الصفة: بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت، فإنه يردها وأرش الثمن الأول. يعني كان مثلا كانت تساوي 5000، صارت تساوي 4000، رجعت بتساوي 6000، هلا بدي يدفع الثمن الأولاني، وين راح؟ راح عنده، من 5 إلى 4000، خزنك زيادة ماله، ماله نحتاج، لأنه متعدي في اليوم. أما الثمن الأول عندما انخفض فينبغي عليه أن يدفع هذا الألف، لأن الثاني غير الأول، حتى لو هزلت مرة أخرى ردها ورد أرش الثمنتين جميعا. يعني صحت ونحفت وصحت ونحفت، كل مرة يأخذ الفرق ما بين الصحيحة والنحف. نعم. ويقاس بهذا ما في معنى. وأما نقص العين، نقص العين هي مسألة دقيقة ننتبه لها. أحلى مثال جابه الشيخ، مثلا فرتين صدام، فبدل أن بده يضره ما هو ما بده يأخذ من عنده شيء، فغصب له فردة من الفردة. يعني أنا ما لي عاوزة، هيك من بعض الناس عندهم نوع من التكبر، عندهم ضرر ولكن مع هذا الضرر يعني يبينون أنهم لا يحتاجوا، فأخذ إجا على المسجد أخذ له فردة من فردات صباته وخلاله الفردة الثانية. لنفترض أن الفردة الثانية تباع، واحد لقى زلمة برجل واحدة وباعه جدنا. لكن السؤال الآن، الفردتين حقه 500 ليرة، يعني الفردة 250، لو حبينا نبيع الفردة لوحدة كم قيمتها؟ 100، ما حدا بيشتريها ب250. الآن يجب عليه ردها في هذه الحالة ما أعطى، والأرش أيضا النقص، يعني عندما أعاد أبقى له فردة. طيب الفردة الثانية منقول له الفرد الثاني الاولاني اذا بدي بيعها لحد بقيت عندي، انت اخذت واحده وخليت لي واحده، الغصب صار بال 250 قطعا، لكن الثاني نزلت قيمتها من 250 لل 100. معنى ذلك انت تضمن مسالتين، ال 250 للفرد الاولاني ونقص الثاني 150. مثال كتاب من جزئين، هذا كتاب كفاية اخيار جزئين او كتاب الاقناع جزئين، سرق له جزءا، الكتاب الناقص الجزء هل يساوي نصف قيمة الكتاب ولا اقل؟ اقل. فعند ذلك يطالب بقيمة النصف والفرق الذي حدث في الصفة في الجزء الثاني الباقي. اتضح؟ نعم. مثل ذلك كمان طقم جاكيت وبنطلون، اخذ له شيء وترك له، لما يكون الجاكيت منصوب منسوب للبنطلون صار طقم كامل، عند ذلك نقول انه هنالك فرق. واما نقص العين بان غصب زوجي خف قيمتها 10 دراهم فضاع احدهما وصار قيمه الباقي درهمين، لزمه قيمه الثالث وهو 5 وارش النقص وهو 3 فيلزمه 8 لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده، وهذا هو المذهب. وقول الشيخ لزمه أرش نقصه يؤخذ منه أن نقص قيمة الأسعار لا يضمنها. يعني واحد أخذ منك كتابا وكان قيمة الكتاب بالسوق 300 ليرة سوري، صار في طبعة جديدة نزلت قيمة الكتاب لل 200 ليرة سوري، لكنك رددت الكتاب، هل الآن تطالب بالفرق؟ لا، لا تطالب، لأن العين التي غصبت وعيدت، وطبعا آثم هو في ضمن هذه الفترة، فيستبيحه يعني ويطلب منه السماح عن هذه الفترة. وهو الصحيح لأنه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته، والذي فات إنما هو رغبات الناس، وفي وجه يلزمه ذلك وبه قال الأكثرون. يعني قالوا ربما كان يعلم أن هنالك طبعات جديدة ستأتي، لذلك كان يفكر في بيعها فمنعه بسبب الغصب من بيعها، فعند ذلك يطالبه بالفرق ما بين البيع وما بين القيمة، فإن الغاصب هو الذي فوت عليه القيمة، به قال أيضا بعض الفقهاء. قال الإمام أبو ثور وهو منقاد: قلت وهو قوي، لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد، ألا ترى أنه لو باع الولي والوكيل أو عامل القراض ونحو ذلك بثمن المثل وهنالك راغب من زيادة لا يصح، لأنه تفويت مال. يعني أنا وكلتك أن تبيع هذا الكتاب والكتاب يساوي 200، لكن في واحد عم يقول لك أخي أنا بشتريه ب 300، والله أنا عاوزه بشتريه ب 300، هل يصح بيعك أيها الوكيل؟ ما أنك بعته بثمن المثل، لماذا يوجد راغب وأنت فوت له؟ كنت أنت صاحب الكتاب ستبيعه لمن؟ للراغب، ففوت له 100، كذلك الذي أعاد لك الكتاب وكان قد نقص سعره فإنك تطالبه بهذه الكتاب. فكما يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاصب أجرة المثل باختلاف السبب، لأن سبب الأرش النقص والأجرة بسبب تفويت منافع. أي آخر مسألة نتكلم فيها، واحد غصب سيارة عامة وأخذت تشتغل السيارة العامة في السوق، أو ما اشتغلت سيارة عامة، حطها بمستودع وقفل عليه. السيارة العامة رجعها بعد أسبوع، هذا صاحب السيارة كان كل يوم الشفير بيجيب له 1000 ليرة أجرته. كم أضاع عليه خلال هذه الفترة؟ أسبوع 7000 ليرة. فعندما يعيد السيارة يلزم بالأجرة التي فاتت بسبب الغصب الذي حدث. واحيانا بتصير الاجره اخواننا اكثر من قيمه الشيء. الاجره بتصير، اعطيكم مثال، واحد عنده بسكليت، كم بسكليت صغار، كل بسكليت ما بتساوي 100 ورقه سوري، واخذ ثياب وقبل رمضان قال لها طالعهم على العيد باجرهم لهالاولاد، كل يوم في قبل بجيب له 500 ليره صحيح، من 5 ورقات دوره دوره دوره، قاعد من عند على بكره للعشيه، قيمتها 100 لكن فوت على الاجره كل يوم 500 ورقه. أنا 3 بسكليتات آخر العيد 3 أيام 1500 ورقة، دفع له 5000 ليرة، قل لهم قيمته، فوت عليه منفعة، منفعة الغصب، هل يدفع؟ نعم يدفعه. كما قلنا في الكتاب، ما إيه؟ مدى يدفع الفرق؟ نعم. ثم قال فرعون: الحمد لله رب العالمين.